شخصية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله عز وجل حول قضية إصلاح البيوت، وهي قضية هامة ينبغي علينا أن نؤصل لها وأن نفصل في أمورها لكي نصل بإذن الله عز وجل إلى الإصلاح المنشود، سيما وقد حدث الكثير من أو حدثت الكثير من المشاكل في البيوت وكذلك الشقاق بسبب التفريط أحيانا في شيء الأحكام الشرعية، وبسبب عدم المعرفة أحيانا أخرى بما ينبغي على الإنسان أن يراعيه أمام تقلبات الحياة، إلى آخر ذلك مما فصلنا فيه قبل ذلك. أحبتي في الله، أحبتي، أخذنا في لقاءات سابقة الأمور التي ينبغي على رب الأسرة أن يراعيها ليأخذ بزمام الأسرة إلى الله سبحانه وتعالى، ووقفنا كثيرا عند معنى غاية في الأهمية، وهو أن الإنسان إذا حرص على تطبيق دين الله عز وجل والالتزام به وجعل ذلك واقعا عمليا في حياته، فإنه سيجلب السعادة لنفسه بفضل الله عز وجل، وكذلك يجلبها لأفراد أسرته، بل ولكل من يعاشرهم. القرب من الله عز وجل نجاة، القرب من الله سبحانه وتعالى سعادة. وأخذنا نموذجا ينبغي علينا أن نقتدي به، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته لنسائه، تحدثنا عن ذلك في لقاءات كثيرة، ثم أيضا تحدثنا في لقاءات أخرى عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته لنسائه وإظهار الود والحب صلى الله عليه وسلم لنسائه. فلو طبقنا هذه المعاني أحبتي في الله لوجدنا فرقا كثيرا وفرقا كبيرا في حياتنا، بل ولزالت الكثير من المشاكل التي تعتري البيوت بفضل الله سبحانه وتعالى. ولكن مهما حاول الإنسان أن يطبق ذلك، فإن الحياة أحبتي في الله لا تخلو من وجود مشكلات مهما كان التزام الزوج والتزام الزوجة، فنحن بشر وطبيعة البشر وجود الأخطاء، وكتب على الإنسان نصيبه من المعصية، وكتب على الإنسان منا نصيبه من الخطأ، فمع وجود النقص البشري لابد وأن تحدث بعض المشكلات. فلذلك ينبغي علينا أن نعرف وأن نفقه كيف نتعامل مع المشكلات التي تظهر لنا هنا وهناك. فأحيانا تكون المشكلة بسيطة، ولكن بسبب سوء التصرف إما من الزوج أو الزوجة تكبر المشكلة بعد ذلك، وأحيانا تكون المشكلة كبيرة وخطيرة تحتاج إلى حكمة لكي نعالجها. بعض الناس عنده حل الهروب من المشاكل بدل من مواجهة المشكلة وحلها، فتراه يهرع ويسارع إلى الفراق وإلى التطليق، أو تراه تهرع وتسارع إلى الخلع وإلى طلب الطلاق وما إلى غير ذلك. وسبق وتحدثت كثيرا أحبتي في الله على أنه ينبغي على من امتن الله عز وجل عليه بإقامة أسرة أن يحرص على الحفاظ على هذه الأسرة وعلى هذا البناء الذي من الله عز وجل به عليه، وألا يتساهل أبدا في تضييعه مهما حدثت من المشكلات ومهما وجد من الأشياء التي لا تعجبه. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، لا عليه أن يبغضها. إن كره منها خلقا يرضى فقد يرضى منها خلقا آخر، هكذا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلذلك لا ينبغي على الإنسان أن يسارع في مع وجود المشكلات إلى هدم البيت، فذلك أمر مكروه في الشرع أحبتي في الله، وقد يصل في بعض الحالات إلى الحرمة. فعلى الإنسان أن يحرص على الحفاظ على هذا البناء وهذه الأسرة، سيما إذا رزقه الله عز وجل أولادا يوحدون الله عز وجل، يحتاجون إلى تربية إلى نفع أمتهم وإلى نفع دينهم. فمقاصد الزواج عظيمة عظيمة، فينبغي على الإنسان أن يقدر قدرها وأن يحافظ على الأسرة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. كيف نتعامل مع المشاكل التي لا يخلو منها بيت؟ مهما وصل التزام الرجل، ومهما بلغ من تدين ومن حسن خلق ومن إقبال على الله عز وجل، ففي طبيعة الحياة تعتري المشاكل مع ضغوط الحياة وتقلباتها. مهما بلغت المرأة من تقى ومن إقبال على الله سبحانه وتعالى وحسن تباعد لزوجها، فأيضا مع تقلبات الحياة لا يخلو ذلك من وجود مشاكل. كيف نتعامل معها أحبتي في الله؟ قبل أن نخوض أيضا في تفاصيل حل هذه المشاكل، نظل مع النموذج الكامل في التعامل أحبتي في الله مع نسائه، وهو مع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الهدي والذي هو خير الهدي، نستنير منه ونستفيد منه أحبتي في الله. فكما تعلمنا كيف يربي الرجل زوجته، وكيف يستخدم القوامة في صالح البيت وفي أخذ بأفراد أسرته إلى وبقلوبهم إلى ما يرضي الله عز وجل وإلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، كذلك أيضا وتعلمنا أيضا كيف يربي الرجل نساءه بعد ذلك ويتعامل معهن، كذلك كيف يفعل الإنسان منا إذا ظهرت المشاكل. قبل أن نذكر الضوابط الشرعية المستقاة من الكتاب والسنة فيما بعد فيما يتعلق بالحقوق الزوجية أو فيما يتعلق في حل المشكلات، نحن اتفقنا أحبتي في الله أننا سنسير على أخذ النموذج الكامل في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، نستفيد منه ونستخلص منه العظات والعبر ليكون ذلك نبراسا لنا نهتدي به في حياتنا، ونستلهم منه النور فنسعد في الدنيا والآخرة أحبتي في الله، النور الذي نسير عليه في حياتنا وفي طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن نتعرض في هذه الحلقة أحبتي في الله إلى المشكلات التي حدثت في بيت النبوة صلى الله عليه وسلم وحلول النبي صلى الله عليه وسلم لها. هنا سؤال إنسان يسأل ويقول، هو بيت النبوة على الرغم من المعاني السامية والرقي الأخلاقي الكبير الذي تحدثنا عنه ووقفنا عليه في حلقات كثيرة قبل ذلك أحبتي في الله، هل حدث فيه بعض المشاكل؟ نعم، فنساء النبي أحبتي في الله بشر، والبشر يعتريهن ما يعتريهن من البشر، فتوجد المشكلات وتوجد الغيرة وما إلى غير ذلك. وجدت مشاكل في عهد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أنا قلت مهما بلغ الإنسان من تدين وإقبال على الله ستقابله بعض المشاكل، فينبغي عليه أن يعرف كيف يتعامل مع هذه الأمور. وهنا أقف وقفة، مش معنى أن الإنسان أقبل على الله والتزم وصار على الجادة في حياته أن الحياة تخلو من المشاكل، بل تعتريه بعض المشاكل وبعض الأمور من باب الاختبار أحيانا في دينه، وكذلك من أجل أن يطبق دين الله ويعلم كيف يطبق الشرع في أفراحه وفي أطراحه في غضبه وفي حلمه إلى غير ذلك أحبتي في الله. ومن هنا يعني نقف على بعض المشكلات أحبتي التي حدثت في بيت النبوة صلى الله عليه وسلم. نعم، مرت ببيت النبوة مشكلات عصيبة أحبتي في الله، كحادثة الإفك وقصة المطالبة بالنفقة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ضغوط مادية. بعد ذلك حادثة الإفك، إشاعات وافتراءات حدثت، وقصة المطالبة بالنفقة ضغوط مادية، وقصة ماريا وتحريم النبي صلى الله عليه وسلم لها. نقف مع بعض هذه الحوادث والمشكلات التي حدثت، ونقف أكثر وقفة تأمل مع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف تعامل مع هذه المشكلات التي بعضها والله لو حدث في أي بيت من البيوت لعصف بالبيت وانتهى ودمر البيت بعد ذلك. أحبتي في الله، حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المشكلات والمواقف العصيبة، لنعلم أن الحياة لا تكون دائما على حال واحد، وأنه ينبغي على الإنسان أن يعرف كيف يعيش بشرع الله في السراء وفي الضراء ليفوز بطاعة الله. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. المؤمن الموحد الطائع لله سبحانه وتعالى، المقبل على الله عز وجل، الذي يبتغي رضا الله جل وعلا في جميع أحواله. عجبا لأمره أحبتي في الله، لأن العقيدة الصحيحة تجلب للإنسان الرضا، وتجلب للإنسان الثبات في المواقف الشديدة. لذلك حري بنا ونحن نرى الناس يتخبطون يمنة ويسرى في ظلمات الأفكار وفي حيرة المعاصي هنا وهناك، أن ننظر إلى أحوال المؤمنين الثابتين على طاعة الله، ونعلم العجب، ونعلم أن أمرهم بالنسبة لغيرهم فيه ما فيه من العجب. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. هو يتقلب في طاعة الله جل وعلا في جميع أحواله. بعض الناس للأسف الشديد لا يعرف الإقبال على الله إلا في السراء، أما في الضراء وإذا به في السراء لا يعرف الله سبحانه وتعالى. بعضهم إذا أصابه الضر لجأ إلى الله سبحانه وتعالى ودعا وتقرب إلى الله، وإذا امتن عليه الله عز وجل بإزالة الضر وأصابه نوع من النعيم ونوع من العطاءات المختلفة والنعم الكثيرة، فإذا به يطغى بهذه النعم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الذي يدعو الإنسان في بعض الأحيان إلى الطغيان أنه يظن، وذلك بسبب الجهل بالله وبسنن الله الكونية وعن الأمور التي خلق لها، يظن أنه استغنى عن الله فيطغى ويتجرأ على الله. ولا غنى للإنسان أبدا عن الله طرفة عين أبدا. فالمؤمن يتقلب في أحواله بين الشكر وبين الصبر، فلذلك يفوز برضا الله في جميع الأحوال. لذلك ده أمر نضعه أمام أعيننا قبل أن نتعرض. إذا حدثت المشكلات، إذا وجدت أيتها الفاضلة مشكلات تظن أنها عظيمة بسبب حماتك، بسبب أقارب زوجك، بسبب زوجك، بسبب أبنائك، بسبب أولا تحلي بالصبر وإعلام وبالإيمان وبالإقبال على الله سبحانه وتعالى. إذا وجدت أيها الحبيب من زوجتك إعراضا، وبعدا ووجدت منها المشاكل أو من أقاربها أو من أبنائك أو فتحلى أولا بالصبر وبالإقبال على الله سبحانه وتعالى، نصلح ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، يصلح الله عز وجل بعد ذلك أحوالنا وأمورنا بفضل الله سبحانه وتعالى. نعلم أن ما أصابنا إنما هو بسبب ما كسبت أيدينا، وأننا إذا عدنا إلى الله نجد الخير الكبير بعد ذلك بفضل الله، وأن هذه سنة في الحياة أنها لا تكون على حال ولا تدوم على حال، فينبغي أن نتقلب في أبواب العبودية، ففي السراء نشكر وفي الضراء نصبر، فالصبر أولا أحبتي في الله. فهكذا أحبتي، إذن من المشكلات ينبغي أن نعرف كيف نتعامل معها، وسنستفيد ذلك من بعض المشكلات تحدثت في بيت النبوة وكيف تعامل معها الرسول صلى الله عليه وسلم. نستفيد من هنا أن المطالب بالتحلي بالحكمة جميع أفراد الأسرة، ومنوط بها الأب بالتحديد ورب الأسرة بالتحديد أن يتحلى عند حدوث المشكلات بالحكمة. الحادثة العظيمة الكبيرة التي تعصف بأي بيت أحبتي في الله، والمشكلة العظيمة التي حدثت في بيت النبوة أحبتي، هي حادثة الإفك ومشكلة هذه المحنة، محنة عظيمة تعرضت لها أم المؤمنين رضي الله عنها، وحدث ما فيها من البلاء ما حدث، حتى برأها الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات. انتشرت الإشاعات بسبب أهل النفاق، وانتشر الكلام السيء على الطاهرة المبرأة أحبتي في الله، ووقع من وقع في من في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا لها من مشكلة ويا له من ابتلاء عظيم. إذا بنا ينبغي أن نقف معه ونستفيد من هذه الحادثة ونعرف كيف نتعامل معها أحبتي في الله. ودعونا أحبتي لا نتحدث كثيرا عن هذه المشكلة من تلقاء أنفسنا، إنما نستمع إلى قصة ما حدث في الإفك من صاحبة المشكلة، من أمنا عائشة رضي الله عنها، كيف بينت وكيف روت وكيف أوضحت ما حدث، كما في الصحيح من حديثها رضي الله عنها حكت كيف حدث ذلك وكيف حدثت المشكلة، لنعيش معها وننظر كيف تعاملت هي مع هذا الابتلاء العظيم 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 العظيم. فأشد شيء تتعرض له العفيفة الطاهرة أن تطعن في شرفها وفي دينها وفي إقبالها على الله سبحانه وتعالى، وشر من ذلك أحبتي في الله أن ينتشر ذلك على الألسنة وتلوكه ألسنة النفاق وألسنة البغي، ويصبح ذلك على لسان هذا ولسان هذه إلى غير ذلك. والله ليست بالمشكلة البسيطة، وإذا بها صبرت رضي الله عنها، وكيف تعاملت معها وكيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم، وها نحن في أمس الحاجة إلى ذلك، سيما في عصر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي الذي أحيانا يروق لأهل بعض أهل الفسق أن يشهروا ببعض أهل الديانة، أو تجد إنسانا بينه وبين إنسان آخر مشاحة، فيحاول على مواقع التواصل أو على غيرها أن ينشر عنه السوء أو أن ينشر عنه الإشاعات التي هو منه بريء، مع أن الأصل في علاقة المؤمن بالمؤمن أنه لو فرض ووجد عنده المشكلة ووقف على مشكلة حقيقية أو على معصية حقيقية عند أخيه، الأصل أن يستر عليه وألا يتتبع عورته. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم محذرا من ذلك: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته. أنا أعوذ بالله من الخزلان. أحبتي في الله، فاصل ونواصل بإذن الله عز وجل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، قبل الفاصل كنا نتحدث عن أهمية أن نتدبر في حادثة الإفك وكيف يتعامل الإنسان مع الشائعات، سيما في وقت تساهل الناس فيه في إبداء الإشاعات هنا وهناك وفي تشويه صورة المتدينين وصورة أهل العلم بنشر الشائعات وحدوث مثلا بعض المقاطع إما أن تكون ملفقة وإما أن يكون بعضها مختزل أو مقصوص أو ما إلى غير ذلك، من أجل أن ينشر شائعة إما على عالم أو على طالب علم أو على إنسان متدين أو ما إلى غير ذلك، انتشر في أوساط العامة كذلك، واحد زعلان مع واحد أو واحدة زعلانة مع واحدة تأخذ صورة من هنا أو هناك تحاول نشرها، مع أن ذلك الأصل إن لو يعني فضلا إن ده ظلم وبهتان، لأنه يحاول أن ينشر ما ليس في الشخص، فما بالنا إذا كان موجود في الشخص لا ينبغي على الإنسان أن ينشره، لأن هذا من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، بل عليه أن يستر على أخيه ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، وأن تستر على أختها وتأمرها بالمعروف وتنهاها عن المنكر. أما إشاعة الفاحشة ونشرها هنا وهناك والتشهير بالناس فليس من الإسلام في شيء، ذلك بسبب بعد الناس عن دينهم والعياذ بالله، ويعرض الإنسان إلى سخط الله وهو لا يدري والعياذ بالله، فلذلك خطر عظيم. لذلك أحيانا بعض الأفاضل يتعرضون إلى إشاعات وإلى أشياء ليس لها من الحقيقة شيء، وإذا بهم قد يؤثر ذلك على نفسياتهم تأثيرا شديدا وحق لهم بسبب ما انتشر، ولكن لنا في هذه القصة الأسوة والعبرة لنعرف كيف نتعامل مع مثل هذا. أحبتي في الله، أمنا عائشة تحكي ابتداء الواقعة كيف حدثت وكيف أولت عند الناس وتلقاها الناس بعد ذلك بالظنون والأوهام والوقوع في الشر استنادا إلى الإشاعات. فأصل القصة كما تقول رضي الله عنها، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها أي نصيبها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عايز يخرج يسافر فيعمل قرعة، اللي تخرج نصيبها في القرعة إذا به صلى الله عليه وسلم يأخذها معه في السفر. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: فأقرع بيننا صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها، فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب. تأملوا أحبتي في الله، ونحن نعيش مع حكاية أو القصة كما ترويها أمنا عائشة رضي الله عنها، لنقف على تفاصيل الكلام فيها. تقول رضي الله عنها: فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي. يعني إيه؟ لماذا حددت هذه الجزئية؟ لماذا قالت رضي الله عنها إن أنا خرجت في الغزوة دي بعدما أنزل الحجاب؟ والمقصود إيه هنا بالحجاب الذي عانته أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: أي بعدما نزل الأمر بالحجاب. والمراد، الحافظ ابن حجر بيقوله، يقول: والمراد حجاب النساء عن رؤية الرجال لهن، أي تحتج بالمرأة عن أن يراها الرجل، وكن قبل ذلك لا يمنعن من ذلك قبل أن تنزل آيات الحجاب. فلما نزلت آيات الحجاب احتجبنا عن الرجال فلا يراهن الرجال. قالت كده ليه بقى أمنا عائشة؟ يقول: قالت ذلك كالتوطئة، زي تمهيد، علشان تبين ليه لما هيحصل بعد كده ان اللي بيرحل الرحل اللي بيشيلها في الهودج بتاعها، الهودج ده زي خيمة بتتحط على الجمل، تبقى فيها المرأة، هيشيل الخيمة مباشرة ويمشي بيها، من ومش هياخد باله ان امنا عائشة مش فيها زي ما تحكي رضي الله عنها. ليه؟ لان الحجاب قد نزل، لعل كان قبل نزول الحجاب المرأة ممكن تركب على الجمل بدون هودج، او تركب الهودج والحجاب ومش بدون ستر، فاللي هو بيسوق الجمل بيشوفها ويعرف هي موجودة ولا مش موجودة. لكن بعد ما نزل الحجاب فأصبح منعنا عن رؤية الرجال لهن، فأصبح الهودج. فهي بتقول أنا سافرت السفر ده بعدما نزل الحجاب كالتمهيد، عشان تبين ليه إن الراجل لما شال الهودج ما قصرش، هو في حجاب فشالوا على طول ظنا منه إن أمنا عائشة بداخله وهم راجعين، فهكذا. طيب، وهل الحجاب دوت اللي هو فيه منع الرجال من رؤية النساء خاص بأمهات المؤمنين أو ببنات النبي صلى الله عليه وسلم أو بزوجات النبي بس؟ أبدا، ده مطالب بنساء المؤمنين، ومطالب أيضا مع مطالب بنساء المؤمنين تأسيا بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي هن قدوة لنساء المؤمنين، كما قالت أمنا عائشة: لكن فينا القدوة. قالت في شأن الحج: لكن فينا القدوة أو الأسوة رضي الله عنه. ذلك قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. أهو جمع الله في هذه الآية بين قال له قل الأزواج النبي، بنات النبي، نساء المؤمنين، فدل على أنهن سواء في شأن الحجاب، وأنهن يعني وأن الجميع مطالبات بالاحتجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الآية. فالشاهد أحبتي في الله أن الحجاب الذي نزل هو بنستفيد منه الأمر بحجاب النساء عن رؤية الرجال لهن. مش معقول نيجي بعد كده ونرى من ينكر النقاب أو ينكر الاحتجاب أو ما إلى غير ذلك، أو يقول أنه ليس من الدين إلى آخر من يهرف بما لا يعرف ويتأول على دين الله عز وجل. أحبتي في الله، الشاهد ليس هذا يعني موضوعنا، ولكن يعني أشرنا إليه في أمور أخرى. لكن أحبتي الآن أمنا عائشة بتبين أن الحجاب اللي نزل الرجال ما ينظروش، فلذلك ده زي التمهيد اللي احنا نسمعه، ليه الراجل شال الهودج ومشي ورحله ومشي دون أن يعرف أمنا عائشة فيه أو لا، لأن ده بسبب الحجاب، وعارف أن هي يعني موجودة جوه أو ظن أن هي موجودة وليس له أكثر من ذلك. فالشاهد تقول رضي الله عنها: فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب فأنا أحمل في هودجي. قلنا الهودج زي خيمة بسيطة كده بتوضع على الجمل تركب فيها المرأة وتبقى مغطياها بستاير كده وما حدش شايف. وفسرنا حتى إذا فرغ رسول الله من غزوته، يعني راحوا وسافروا والغزوة انتهت، وقفل أي عاد ورجع من السفر صلى الله عليه وسلم، ودنونا من المدينة قافلين. ودنونا من المدينة قافلين، يعني في حاجة في السفر اسمها التعريس في الطريق. يعني ايه؟ يعني كان بيمشوا طبعا كما تعلمون على جمال، يحتاجون الى استراحة، منها استراحة الابل والجمال وتشرب عشان تقدر تواصل السير، واستراحة للمسافرين. فلما دنوا من المدينة بعض الشيء استراحوا في الطريق ونزلوا من اجل ذلك. وطبعا لما بينزل استراحة بيتعمل زي حاجة اسمها رحل، زي منازل صغيرة. الرحل هذا يطلق على المنزل سواء كان من حجر أو من وبر أو ما إلى غير ذلك، أو زي ما بتعبيرنا الدارج ممكن نقول خيام، نزلوا في الطريق فخيام المرأة تنزل فيها وتقعد فيها، أو الهودج يتحط زي خيمة وتقعد جواها تحط حاجتها ومتعلقاتها، يستريحوا من عناء السفر. لما يأذن بالسفر بالقيام لتكملة الطريق مرة أخرى الكل بياخد حاجته ويقوم، زي ما هو معروف في الاستراحات في السفر حتى الآن. طيب، هي تقول: آذن ليلى بالرحيل. لما دنونا من المدينة وكنا استرحنا في الطريق، آذن أي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بالرحيل. قال خلاص، يعني أعلمنا بأن احنا هنبتدي نمشي، وان احنا ان شاء الله هنتحرك. فقمت حين اذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، يعني تعديته، كانها بقى بتجهز نفسها عشان الرحيل، فبدات عرفت ان احنا هنمشي، ممكن بقى نعدي عدت الجيش في اماكن في حته بعيده، سواء لقضاء حاجه او لشيء الى غير ذلك، دخول خلاء قضاء حاجه، بعدت عن الجيش تجهيز عشان خلاص هنمشي استعداد للسفر. تقول فلما قضيت شاني، قضت حاجتها وشانها الذي تحتاج اليه، وعدت الجيش عشان تبقى بعيده عنه، وراجعه بقى علشان تبقى معاهم، ابتدوا يمشوا. فأقبلت إلى رحلي، قلنا الرحل إيه؟ المنزل، سواء كان من وبر أو صف الخيمة اللي كانت مستريحة فيها. فبمعنى بسيط كأنها بتلم حاجتها من الخيمة أو بتشوف حاجتها عشان تقول فإذا عقد لي من جزع ظفار. العقد من جزع ظفار، الجزع اللي هو الخرز الملون اللي فيه بياض وصفار. وظفار ديت قرية في اليمن، كأن هي في نوع من العقد ده كان بتلبسه رضي الله عنها، وهو في خرز أصفر وأبيض، وهو نوع الخرز ده من اليمن، يمني. طبعا في بعض الروايات خارج هذه الرواية أحبتي في الله أنها كانت استعارته فمن أختها، فكان بالنسبة لها ذات أهمية، لأنه كمان أمانة وشيء أعير، سواء بغض النظر عن هذا او ذاك. احبتي في الله، فقدت العقد مش لاقياه، وهي كانت لسه راجعه، فقالت اذا ممكن يكون وقع مني او انقطع في الطريق. تقول فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه، يعني بتقول انا مشيت ادور عليه. هتدور عليه فين؟ هترجع للطريق اللي كانت فيه، والطريق كانت عدت الجيش، فرجعت تاني تدور على العقد بتاعها على في المكان اللي كانت راح تقضي حاجة فيه أو ما شابه، دخول خلاء أي أو ما شابه، أو اتجاه الشأنة عشان هتبتدي تسافر مرة أخرى. فقالت تمشي ناني في نفس الطريق عشان تلتمس، لأن ما لقيتش الإيه العقد، بتجهز حاجتها ما لقيتش العقد لا في الحاجة ولا في صدرها. طب العقد كان في صدرها، فهي بتجهز حاجتها وضعت، ما لقيتش العقد، دورت في الرحل ما لقيتش، فعرفت أنه انقطع، فذهبت رضي الله عنها وأرضاها تلتمس العقد. تقول فحبسني ابتغاءه، أي الاجتهاد في طلبه، أو لأنه بالنسبة لها ذات أهمية كما سبقت، وفي رواية لأنه كان معارا. يقول وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري، يعني احتملوا الهودج اللي هو الخيمة اللي بتحط على الجمل، الناس اللي بيجهزوها خدوه وقاموا حاطينه على الجمل. المفروض ان عائشة جواه، واحنا قلنا قبل كده قالت بعد ما نزل الحجاب، فهم عارفين ان هي جوه فشالوه، وهي بتلتمس لهم العذر في انهم شالوه ما حسوش. فتقول رضي الله عنها وارضاها وهم يحسبون على بعير الذي كنت ركبت في البعير اللي انا بركب فيه، هذا الهودج بتاعها وحطوه، وهم يحسبون اني فيه، وكان النساء إذاك خفافا لم يثقلهن اللحم، إنما تأكل العلقة من الطعام. العلقة ديت يعني الشيء القليل ليسد الرمق، يعني كان المرأة في هذا الوقت سيما مع سن عائشة في الصغر ما بتاكلش كتير، بتأكل يدوب على قد حاجات خفيفة تصد الرمق، زي ما هو حال عموم الشباب عموما في سن الشباب، تلاقي في نفسه بسيطة على الأكل أو ما إلى غير ذلك، فالجسم خفيف. فهي بتلتمس العذر رضي الله عنها بحاجتين، الحاجة الأولى تقول هم يحسبون أني فيه، وكان النساء ذاك خفافا، يعني هي ركبة مش ركبة تؤل الهودج مش هيأثر في ذلك، إنما يأكلن العلقة من الطعام ما بيأكلوش كتير، فمش باين ما في الثقل على الهودج. فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه، وكنت جارية حديثة السن، يعني انضم لده ان هي كمان صغيرة في السن، فادعى الى خفة الايه الوزن وعدم الشعور بها كذلك، وادعى الى مزيد من الاحتجاب عن الرجال وعدم الكلام إلى غير ذلك. تقول يبقى حطوه على الهودج، فبعثوا الجمل وصاروا، خليه يمشي في الركب بقى ويمشوا بيه على اعتبار إنها موجودة. تقول هي كانت بتطلب العقد وهم حملوه على انها موجوده ومشوا. فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم، يعني فجئت الى منازلهم وليس بها داع ولا مجيب. يعني رجعت لنفس الاماكن اللي كانوا قاعدين فيها بعد ما كانت خرجت بعيد تدور عليه، لقت ليس داعي ولا مجيب. تقول فأممت منزلي الذي كنت به، يعني قصدت المكان اللي أنا اللي كان معمول لي أستريح فيه في أثناء التعريس في السفر، الحاجة اللي معمولة اللي كانت في ذلك شبيه الخيمة. تقول وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي. ده من حسن تفكيرها رضي الله عنها، لأنهم في الصحراء، فعندئذ لو هي مشت مش عارفه مش عارفه مشوا ازاي، وهي راجعه راحت تجيب حاجه وراجعه لقيت ان هم موجودين، وقالت طبعا مش معقول هيمشوا وانا مش موجوده، كان المعنى كده. فلما لقيتهم مشوا وظنوا ان هم ظنوا ان هي معاهم، قالت اكيد هيفقدوني فيرجعني، فاستنى في نفس المكان بدل ما امشي غلط وتوه. فده حسن تدبير ايضا منها رضي الله عنها وارضاها. تحديث هذه الواقعه بالضبط نعرف كيف حدثت الواقعة بالضبط، ونعرف مدى الإفك الذي وقع من الناس بعد ذلك، ومدى فجر من افترى على أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. الشاهد أحبتي في الله، تقول ظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبينما أنا جالسة في منزلي، في رواية وتلففت بجلبابي، يعني إذا بها في بعض الروايات رضي الله عنها تقنعت بجلبابها رضي الله عنها وأرضاها، يعني غطت وشها وقامت نايمة في منزلها المكان التي هي فيه. تقول رضي الله عنها فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي من وراء الجيش فأدلج، يعني كان عرص في الطريق، يعني استراح في الجيش قبل المنزل ده منذ فترة، استراح في المسير الأول، نزل حب يستريح ولا بلحقهم هو عارف الطريق، فأدلج أي مشى آخر الليل بعد ما نزل الاستراحة. فهو راجع، فهو ماشي لانه هو كان مستريح في مكان ابعد من الجيش الاولاني، مر على المنزل اللي كان الجيش اللي كانت فيه امنا عائشه مستريحه فيه، فوجدها عند منزلها اللي هو المكان اللي في الصحراء، فراى سواد انسان نائم فاتاني فعرفني حين راني. وهذا يشعر او يبين ان وجهها انكشف لما نامت، لانها في الروايات الاخرى تلففت بجلبابها، فدلنا لما نعست طبعا زي اي حال انسان نائم وقع هذا من على وجهها رضي الله عنها وارضاها. فعرفني وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، يعني اول ما راها والجيش مشي وهي الوحيده جعل يقول انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون، انا الى الله وانا اليه راجعون. قال العلماء صيانة عن لها عن الكلام، وتنبيها لها رضي الله عنها وأرضاها، وحزنا منه على ما حدث لعائشة كون أنها ظلت بمفردها وليس معها من يقوم بشأنها وقد صار الجيش إلى غير ذلك. فكل هذه معاني حدثت. فرضي الله عنه وأرضاه إذا به لما رأى عرفها وكان يرى قبل نزول الحجاب، فتقول فاستيقظت على انتبهت على قوله إن لله وإنا إليه راجعون. تقول فخمرت وجهي، غطت وشها رضي الله عنها على طول بجلبابي، لأن الحجاب قد نزل، وهذا من الحجاب الذي كان عليه نساء النبي صلى الله عليه وسلم. تقول والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فوطأ على يدها فركبتها، يعني نزل الجمل اللي واقف أناخه خلاه ينزل ووطأ على قدمه، وفي بعض الروايات وزراعه كذلك على الأرض علشان يبقى ظهره لأمنا عائشة وبتركب، وحط رجله على الجمل ووطئ عليه علشان يفضل ثابت، فما يحتاج ما تحتاجش ان حد يسندها وهي بتركب رضي الله عنها وارضاها. فوطئ على الجمل، وفي رواية اخرى اذا به رضي الله عنه وارضاه وطأ كذلك على ذراعه واعطاها ظهره، فمن اجل ان تستريح في الركوبة. اذا استيقظت على استرجاعه، ما كلمها كلمة، وأناخ الجمل من أجل أن تركب ويلحق به الركب. فقولوا فانطلق يقود بي الراحلة. طب هي بتوصف الوصف ده ليه؟ لتبين مدى ورع صفوان رضي الله عنه وحرصه على نساء النبي رضي الله عنهن. وإذا به لما رأى أم المؤمنين، وهي أمه، وهي أمه بنص القرآن، فإذا به حرص على أن يصونها وحرص على أن تركب معه ليلحقها بالقوم بعد ذلك، وصانها حتى عن التلفظ وحتى عن الكلام، وجعلها تركب بكل ارتياح. فإذا به انطلق يقود الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة. مشوا شوية كمان استراحوا شوية في وقت الحر الشديد، نزلوا يستريح. مغرين أي نازلين في وقت الوغرة، والوغرة والوغرة دي أحبتي هي شدة الحر لما بتكون الشمس في نص السماء كده. فهلك من هلك، يعني إيه؟ هو جي بيها من الجيش في كده، ولحق الجيش بيها، جيب أم المؤمنين جاي فرحان، لحق أم المؤمنين عائشة وجابها تلحق بالجيش. فهلك من هلك من أهل النفاق، وعلى رأس هؤلاء عبد الله ابن أبي بن أبي سلول، رأس منافقين، الذي جعل يقع في ينشر الشائعات، وقال كيف وأتأخر عنا عن الجيش، وأتوا بمفردهم وتركوا الجيش وإلى غير ذلك، وبدأ ينشر الشائعات حقدا منه على الإسلام وحقدا منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم مراقبة لله عز وجل، ونشرا للفاحشة ونشرا للإشاعات التي تضر بالمؤمنين. فيا له من وقع خبيث. الشاهد نستفيد إلى هذا القدر من القصة أحبتي في الله، أن أهل الفسق وأهل الفجور يلتمسون أي ثغرة من أجل أن يشوهوا أهل الفضل، وأن يشوهوا أهل الإيمان، وأن ينشروا الشائعات، لأن الدين يؤتى من قبل العلماء ويؤتى من قبل الملتزمين به والمتمسكين. فاللي مش عارف يطعن في الدين صريحة يطعن في العلماء، ويطعن في طلبة العلم، ويطعن في الملتزمين، بل ويطعن في المسلمين وينشر فيهم الإشاعات. فعلينا أن نحذر من ذلك أحبتي في الله. أخذنا الواقعة واللي حدث لغاية ما بدأت الإشاعة تظهر. تفاصيل أو تكملة هذه القصة والمشكلة كيف حدثت وكيف تعامل معها النبي، إن شاء الله نكملها في لقاء قادم، لأن وقت الحلقة قد انتهى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى، يستهدف خير البشرية.